الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المفترض نكمل علاج العرجب، ولكن حدث أمر اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول، أظن أغلبكم كان متابع الفيلم اللي كانت عرضته أحد القنوات، وهو بيتكلم فيه عن شقين من الشباب ما بعد أحداث يناير 2015-2011، ما بين شباب مسه الضراء فقال حد أولاد وبنات، وبين شباب كان بعيد جدا ومنحرف جدا عن الطريق، طريق الله سبحانه وتعالى، وتدعشن أصبح تابع لداعش. والسبب في الانحرافات كلا الانحرافين هو البلاء. البنت اللي كانت في يوم من الايام منتقبة، متزوجة زوج كان سيء للغاية، بيضرب ويشتم ويهين، في فترة معينة من الاحداث اللي كانت بتمر بيها مصر، كانت اي منتقبة ماشية في الشارع تتعرض للبلاء والمحنة، فتعرضت لبلاء ومحنة. مش عارف ايه التصور ان قناة تطلع حاجة زي كده، ان بسبب البلاء البنت قلعت النقاب وقلعت الحجاب الشرب بعد كده، وبعد كده قلعت بقت بشعرها، بعد كده تركت كل حاجة واصبحت ملحدة. والقناة لم تعلق اصلا، للأسف للأسف لم تعلق على هل الصورة دي اصلا صح ولا غلط. الشاب اللي كان ملتزم مع احد الدعاة اللي كان له الصنائع المعروف فعل الخير، نظرا لاختلاف في الرأي، بدل ما يترك الشيخ ده او الداعية ده، هو مش شيخ وداعية، بدل ما يترك الداعية ده ويشوف الطريق الصحيح الى الله ايه، فهو الحد هو كمان. والثالث اللي نشأ في جماعة من الجماعات ونظرا لبعض الاخطاء مش يسيب الجماعة، او الافكار اللي كانت موجودة غلط يتركها، لا هو الحد هو كمان. فانا محتاج فعلا، احنا بعد الاحداث العظام والبلاءات الكبيرة اللي بتمر بحياة الانسان، الإنسان بيبقى محتاج منا وقفة كيف يتعامل مع هذه البلاءات وهذه المحن. لأن لا أخفيكم إن من أكثر اللحظات اللي بيركز عليها الشيطان مع الإنسان هي لحظات الضعف، سواء كانت لحظة الضعف دي لحظة غضب. حتى قيل في الأثر إن الشيطان لا يتلاعب بابن آدم إذا غضب كتلاعب الصبيان بالكرة، لان دي لحظه ضعف عندك، العقل فيها مغيب، ما انتش عارف تاخد قرار. او اذا كانت لحظه الضعف دي لحظه شهوه، او اذا كانت لحظه الضعف دي هي لحظه بلاء، الانسان متعرض لبلاء شديد جدا، فهنا في مشكله. حتى ان علماء النفس وهم يتكلموا على خطوره لحظات الحزن والالم اللي بيمر بها الانسان، قالوا أخطر ما يتعلق بهذه المرحلة، مرحلة الحزن ما بعد البلاء، أن هذا الإنسان علشان ينسى البلاء يغرق نفسه في الملذات. هو واقع في بلاء شديد جدا، فعلشان ينسى البلاء بيدور على ملذات، أيا كانت هذه الملذات. تلاقي في بعض الأوقات بعد الشدة اللي أصابته دي ملذات، سواء كانت حلال أو حرام. حلال إن هو ينغمس بقى في الأكل أو في الشرب، ينزل يشتري هدوم كتير، ينزل مش عارف يعمل إيه، او الملذات والعياذ بالله الحرام، انه يشرب، انه يرتكب فواحش. وعلماء النفس بيقولوا ان اخطر من الوقوع في الملذات هو ما يعقب هذه الملذات. فحزنه لانه كان بيفكر وقت حزنه او وقت ألمه او وقت بلاءه انه هيهرب من الحزن او من الألم بالملذات، فهو فوجئ بعد فترة بايه، ان الحزن ما زال موجودا، وللأسف ما أعقب الملذات المحرمة من عقوبات وآلام، فزودت الحزن أكتر وأكتر. وإذا كانت الملذات حلال طبعا، فالبنت بسبب البلاء اللي هي فيه قاعدة تاكل فتتخن قد كده، فازداد عليها حزنها للموقف اللي مرت بيه، أو حزنها بسبب الشكل اللي هي وصلت له، أو هي كانت حزينة فانتهكت محرمات كتير، عفوا خليها في الملذات الحلال، سابت الكلية ما بتفكرش في المذاكرة فسقطت فازدادت الأحزان. هو أنا إزاي أصلاً لما يمر علي بلاء أتعامل معاه؟ إزاي لما يمر علي في يوم من الأيام حزن من الأحزان الشديدة أتعامل معاه؟ إزاي لما مصيبة كبيرة تلم بالدين أو تلم بي؟ إزاي أتعامل مع هذه الأحزان؟ إزاي أتعامل مع هذه الآلام؟ إزاي أتعامل مع هذه البلاءات؟ قبل ما نتكلم أصلاً هنتعامل إزاي؟ لازم كل إنسان منا لازم يفهم إن هذه الدنيا من طبيعتها البلاء. هذه الدنيا من طبيعتها البلاء، زي ما احنا أقلمنا نفسنا إن طبيعة الإنسان لازم في الثانوية العامة هيصرف كتير ويبذل كتير وهيذاكر كتير، ويبدأ الأهل من قبلها يتعاملوا مع المرحلة دي، بتعدي المرحلة دي. زمان أيام ما كنت شغال زمان مع قرايبي على عربية فول وإحنا صغيرين في إعدادي ولا في ثانوي، في إعدادي تقريبا، إحنا كان عندنا شهر رمضان ما بنشتغلش فيه، وما فيش حد هياكل الصبح، وشغل هنا كله كان الصبح. فده دي لحظة ألم، ما فيش فلوس، ما فيش مصاريف، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، وفي بيوت شغالة على العربية دي، 3 4 5 بيوت مفتوحة من العربية دي. فممكن بقى أنا أفضل قاعد، أنا هضيع، أنا شهر رمضان هيبقى أسوأ شهر بالنسبة لي، طب هعمل إيه؟ هصرف على بيتي إزاي؟ ولكن سبحان الله، لإيماننا إن دي مرحلة وبتعدي، بقينا على مدار السنة كنا كل يوم ناخد 5 جنيه ونعين، لحد ما يجي عندنا لحد ما يجي عندنا شهر رمضان إحنا معانا مبلغ كبير جدا من المال يفتح بيوتنا كلنا، فإحنا مش شايلين هم. فارق كبير بين الإنسان اللي بيقف مع البلاء ويفضل بقى إيه مضطرب ويبدأ يسيب الشيطان يتلاعب به كيفما شاء، وبين الإنسان اللي بيعرف يتعامل مع البلاء. حتى سبحان الله يا أخوانا، الناس اللي عندها السكر، أسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين، الناس اللي عندها سكر تلاقي في واحد بقى إيه قاعد متضايق، وأنا أصبت بمرض، وأنا ليه بيتعامل فيا كده، وأنا ربنا بيعمل فيا كده ليه، وتلاقيه خد سكة تانية خالص. واحد تاني يقول لك لا ده أنت تصاحب السكر يصاحبك، انت تصاحب السكر ها يصاحبك، انت لو صاحبته هيصاحبك، صاحبه فتعرف ايه اللي بيضايقه، ايه اللي بيضايق السكر ابعد عنه، فتكون النتيجه ان السكر هيصاحبك ومش هيأذيك. اللي انا عايز اوصله من البدايه ان طبيعه الدنيا طبيعه بلاء، ابتلي كل من كان قبلنا، حتى الانبياء والمرسلين افاضل الناس الصديقين الشهداء الصالحين مرت عليهم بلاءات ومحن. واللي عايز يعرف فعلا قدر البلاءات والمحن كان يركز شوية في الآيات اللي تصلى بها صلاة المغرب، علشان تعرف قدر البلاءات والمحن اللي مرت بالصحابة رضي الله عنهم، وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيربيهم ان البلاءات دي ما تهزهمش، حتى لو كان البلاء ده هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل ها انقلبتم، ها هو عشان في بلاء هتنقلب، ومن ينقلب على عقبيه فلن، ويبص على أتباع الأنبياء والمرسلين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، واقع في بلاء ومحنة وشدة، فما وهنوا، ما ضعفوش، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اللي كان عايز فعلا يستشعر كيف يتعامل مع البلاء كان ينظر لقول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ولو سأل نفسه طب احنا ليه نبتلى، وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم، لأن الله يريد أن يتخذ من عباده شهداء، لأن الله عز وجل قال لمن يبقى حيا ولم يستشهد وليمحص الله الذين أمنوا، يمحو عنا كل الذنوب ويمحق الكافرين. لازم الكافر يصل لأعلى درجة من درجات الظلم علشان لما يأخذه الله يكون الأخذ أليم شديد. كتير من الأوقات المسلمين بيمروا بمنحنيات بتكون صعبة شوية، ويمكن كانت من أهم وأعظم وأشد وأسوأ البلاءات اللي مرت بالصحابة رضي الله عنهم هي واقعة أحد، لأن واقعة أحد ما كانش بلاء وانتهى، لا لا لا، ده كانت مجموعة من سلاسل الابتلاءات اللي مرت بالصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أحد، يعني حصلت مصيبة أحد، المصيبة خلصت، لا ده أعقبها مصيبة أخرى، مأساة الرجيع. وأعقب مأساة الرجيع لما جاء قوم المشركين وقالوا النبي احنا أسلمنا وابعت معنا حد يعلمنا الدين، فبعث النبي معهم 12 رجلا من أهل القرآن، من حملة القرآن، من خيرة الصحابة، فذبحوهم. المشركين دول غدروا بهؤلاء فذبحوهم، فكانت مصيبة يعقوبها إيه؟ ها؟ مصيبة. طب واللي بعدها؟ جاء قوم آخرون عكل وذكوان وعصية، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إحنا أسلمنا وعايزين يعلمنا الإسلام. فالنبي استفاد من الدرس الأول، مش هبعت 12، فبعث النبي معهم سرية 72 صحابي. القبائل دي كلها ومن حالفها وعاونها حاصروا هؤلاء وذبحوهم جميعا. شفت أحد، رجيح، بئر معونة، ذبحوهم عند بئر معونة، ويأتي بعد ذلك غدر يهود بن النضير بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك بلاءات أشد من ذلك؟ لدرجة إن مشركي مكة لما رأوا هذه البلاءات، بلاء ورا بلاء، بلاء ورا بلاء، ومحنة ورا محنة، ظنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خارت قواه هو من معه، علشان كده جمعوا الأحزاب وخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة، مشكلة كبيرة. فطريق الإنسان إلى الله عز وجل بيعقوب هذه البلاءات، يعقوب هذه البلاءات. فطبيعي لازم كل إنسان منا يعلم يقينا إن في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى هتمر بيه بلاءات كتير جدا جدا جدا. الإنسان اللي هيقف أمام البلاء معترضا على قضاء الله أو بدون علم شرعي ينير له لماذا هذا البلاء أو كيفية الخروج من هذا البلاء، أو الإنسان اللي ما عندهوش آلية التعامل مع هذا البلاء، يقينا بينحرف هذا الإنسان، بينحرف زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن تماما. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا إن من أعظم الأمراض اللي ممكن تخالط الإنسان هو مرض أن ينزل به بلاء ولا يعرف كيف يتعامل مع هذا البلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. في إنسان لما بينزل عليه الشر، لما بينزل عليه الضر، ييأس، يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أصابته فتنة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يروي ابن جرير رحمه الله في تفسيره في هذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير ها اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نزلت هذه الآية في مجموعة من الأعراب الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا المدينة. فلما كان جو المدينة جو طيب، ما فيش فيه أمراض، وجاءتهم العطايا من وراء الغنائم والأنفال، ثبتوا على الدين. ولما مرت بهم المحن، لما جو المدينة بدأ يكون جو مليان بالأمراض، جو موبوء، بقى فيه أمراض، وزوجته ما خلفتش، وما فيش عطايا ولا غنائم، ارتد على عن الإسلام. في صنف كده من الناس، لأنه ما عندهوش نور بصيرة يوضح له كيف يتعامل مع البلاء. للأسف هذا الإنسان بيضيح، للأسف هذا الإنسان بيضيح. فالإنسان منا لازم يكون عنده كيفية أو معرفة كيفية النجاة من البلاء، علشان ما يصبوش الجزع عند البلاء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، علشان لا يصاب باليأس والقنوط. أول عياذ بالله يصاب بالكبر والعجب، كما قال الله عز وجل: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. في ناس كده، في ناس كده، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. في ناس للأسف في وقت بلاءها ما بتعرفش تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ولئن مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. في وقت شدتي وفي وقت ضري قعدت أقول يا رب يا رب يا رب ليس لي غيرك. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. في صنف كده من الناس، بعد ما ربنا يرفع عنه الضر لأنه مش عارف إزاي يتعامل مع البلاء ومش عارف إزاي يتعامل مع الضر، للأسف بيعرض عن الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. في صنف برضه من الناس لما ربنا بيبتليه وبعد كده يرفع عنه البلاء. إذا لهم مكر في آياتنا قال البغوي وابن كثير وغيره استهزأوا بآيات الله سبحانه وتعالى رغم أنهم كانوا في وقت الضر قريبين أوي من ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا. الناس دي كلها سقطت في الامتحان ده. فأول قانون لازم يكون واضح عندك إن هذه الدنيا هي دار بلاء واختبار، دار بلاء واختبار. هذا الاختبار يا أخوانا في ناس بتنجح فيه نجاح بيكون نجاحها مبهر، وفي ناس بتفشل فيه. ناس بتنجح فيه زي ما شاء الله مثلا مصعب بن عمير، زي الصحابة اللي أوذوا في الله، زي الصحابة اللي أوذوا في الله وكان في كل مرة البلاء ده بيزيدهم قوة، بيزيدهم قوة وبيزيدهم مكانة وبيزيدهم صبر. مصعب بن عمير رضي الله عنه اللي أوذي في الله في مكة وبعد كده أوذي في الله فاضطر أنه يهاجر للحبشة، لما دخل عليه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير شايلين حربة كده احنا هنموتك، قال لهم خلاص موتوني بس قبل ما تموتوني أنا عايز أسمعكم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لو عجبتكم هكمل ما عجبتكمش هسكت. فلما يقرأ عليهم الآيات أسلم أسيد بن حضير وبعد كده يقول له والله إنني سأتيك الآن بسيد الأنصار سعد بن معاذ فأحسن إليه، ويروح أسيد بن حضير وسعد بن معاذ أول ما يشوفه يوم أي سعد بن معاذ إيه والله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به، لا ده في حاجة متغيرة. فأسيد بن حضير يقول له يا سعد بن معاذ أنا وجدت مصعب بن عمير في بيت أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي فما ينفعش أعمل مشكلة مع ابن خالتي روح أنت. فحمل سعد بن معاذ حربته وذهب إليه هم بقتل، قال له طب استنى طب أقرأ عليك آيات. والله يا أخوانا هذا الموقف يمكن أغلب الدعاة يتكلموا عنه في مسألة الدعوة وفضل الدعوة ومكانة الدعوة، ولكن أنا لي موقف آخر. ثبات القلب اللي كان موجود عند مصعب بن عمير واحد داخل علشان يقتله، من أين أتى هذا الثبات؟ قوة القلب دي كانت جاية منين؟ قوة القلب دي كانت جاية منين؟ قوة القلب دي ما جاتش إلا من مجموعة بلاءات قديمة مر بها سيدنا مصعب بن عمير هي اللي ديته ثبات للقلب في هذا الوقت. هؤلاء لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وكانت من أعظم نعم وحكم البلاء اللي مر به الصحابة في مكة بعد العذاب والاضطهاد ومحاولات القتل والاغتيال في مكة، الصحابة دول ربنا سبحانه وتعالى لما مكن لهم، هل سمعتم قط في تاريخ التاريخ مثلا الخلافة كلها ان في حد من الصحابة اذى حد؟ هل سمعتم ان في يوم من الايام حد من الصحابة بعد ما بقى خلاص شاف حد من غير اهل الاديان الاخرى فاستقوى عليه او استضعفه او اذاه او عذبه؟ لا وجدنا هذا ابدا. ليه؟ لانهم ذاقوا قديما مرارة الظلم فما حبوش ان هم يدوقوا مرارة الظلم لاحد، بل اقاموا العدل في الارض. البلاء في كتير من الاوقات بيكون هو النور اللي بينور لك حياتك بس انت مش واخد بالك. وانا دايما بشبه البلاء اللي بيمر بينا في حياتنا زي كبسة كهرباء، انت بايدك انك تنزل الكبسة تسود الدنيا في حياتك ويكون البلاء ده من اسوأ ما يكون لك في دنيتك، وانت بايدك برضو في البلاء ده تفتح الزرار علشان تنور الدنيا كلها معاك. عبداء امريكي اصيب بالسرطان في قدمه، جاله سرطان في رجله وهو اصلا حياته كلها مبنية على بطولات الجري، فلما اصيب بالسرطان في رجله ورجله اتقطعت عانى وهو في الوقت ده وشاف معاناة ناس كتير جدا عندها امراض اورام ومفيش حد يعالج، فكانت النتيجة لأنه حد مشهور جدا في أمريكا بدأ يجمع أموال ويعمل مؤسسات ويعمل دور كبيرة جدا لرعاية مرضى الأورام ويعمل مستشفيات ويعمل أيام بيجمع عليها ملايين الملايين علشان الـ 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 يعني ده واحد قدر يستغل البلاء أنه ينور الدنيا كلها، ينور الدنيا بهذا البلاء. البلاء بالنسبة لنا حقيقة لازم هتقابلها في طريقك، وإذا كان الإنسان منا لازم يفهم كويس جدا إن أول ما بيخرج للدنيا أول حاجة الأب والأم بيعملوها بيودوه مكتب الصحة علشان يفضل يتضرب كده حقن في رجليه. لو فضل الإنسان في الوقت ده يفكر بقى معقول أول ما أنزل للدنيا أبويا وأمي يودوني مكتب الصحة أفضل أخد حقن في قلب رجلي وما عندهمش مش حاسين بي؟ ولكن سبحان الله هذا الولد الصغير ده لا يعلم اللي بعد سنوات طويلة ان الحقن دي هي عبارة عن ايه، عبارة عن ايه، هي امصال الحماية له اصلا من اي امراض ممكن في يوم من الايام تكون تصيب هذا الولد. فهو شايف ان ده ضر وده غلط، لا بالعكس، حياتنا دايما مع البلاء عاملة بالضبط زي حياة ابن عمر. والولد راح فين؟ رجع. طيب زي الولد عمر بالضبط، زي عمر بالظبط، الأسبوع اللي فات مرض شديد جدا والدكاترة يجوا البيت ويدوله حقن ويبصي لك يقول لي يا أبي اه والله اه والله ارحموني، حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده، حقن الصبح وحقن بالليل ومحاليله حرام عليكم. وهو مش واخد باله ان اللي احنا بنعمله ده هو اصلا ايه، هو اصلا ايه، هو دي مصلحتك يا ابني، دي مصلحتك يا ابني. علشان كده أنا أعرف حد من رجال الأعمال أسأل الله أن يوسع عليهم في الخير، بدأ من الصفر وقت ما كان بيروح الشغل بتاعه وكل اللي رايح واللي جاي بيأذيه وبيشد عليه وبيهينه، ومع ذلك بدأ من الصفر ويقف على رجليه ويقوم من بلاء ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع لحد ما شاف الدنيا ماشية ازاي. سبحان الله دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه أنت مش متخيل البلاء القديم ده عمل فيه ايه دلوقت، لانه زمان كان فقير بياكل عيش وملح، دلوقتي ما شاء الله لا قوة الا بالله بيكفل مئات الاسر، بيكفل مئات الاسر. ويقول البلاء اللي انا مريت بيه زمان سبحان الله هو النور اللي ماشي بيه الان في حياته. فلربما يبتلى الانسان على فكرة اما حاجة من اتنين، انت موقفك من البداية حاجة من اتنين، يا تقفل النور يا اما تنور الدنيا كلها. ازاي نتعامل مع البلاء؟ ازاي نتعامل مع البلاء؟ جرت عادة الانسان وسبحان الله سمة من سمات النفس اللي ما تهذبتش بالايمان ان اول ما يحصل البلاء تجزع، ولكن سبحان الله لما بينزل الايمان جوه القلب الحال بيتغير تماما. الخنساء مثلا شاعرة العربية الجاهلية المعروفة المشهورة جدا ما قبل الاسلام، لما اخوها صخر مات قلبت الدنيا مناحة، قلبت الدنيا مناحة، وكانت تنتظر أيام العرب وأسواق العرب علشان تقعد في أسواق العرب ومجامع العرب علشان تقعد تندب وتنوح على صخر. وسبحان الله الدنيا سودت في حياتها، ولكن لما نزل الإيمان في قلوبها يوم القادسية تشوفها بقى بقلب المرأة المؤمنة كده وهي بتودع ولادها الأربعة هم طالعين للجهاد في سبيل الله، تقول لهم بصوا يعني موعدنا الجنة، موعدنا الجنة، ويأتيها موت الأربعة، فأول حاجة تعملها تسأل الله عز وجل أنه يجمع بينها وبين أولادها في جنة الخلد في جنة المأوى. طب أيهما أقرب للمرأة، الأخ ولا الإبن؟ ده دول أربعة مرة واحدة. هي دي القصة باختصار، القصة باختصار ان الدنيا اصلا دي دار بلاء. طب وليه تكون الدنيا دار بلاء؟ للأسف خلق الله عز وجل الدنيا في احسن حال، ولكن للأسف يأتي البلاء دايما من ابن آدم، تلاقي دايما بلاءك واحد جاله سرطان فيعترض يا رب مش ليه سرطان وانا ليه. على فكرة هو ربنا سبحانه وتعالى اصلا من البداية نهى ان انت تأذي حد. اللي راح يستورد أسمدة مسرطنة وهي عارف ان هي مسرطنة ده فعل الإنسان، والمصنع اللي بيضخ والعياذ بالله سموم نازلة من المعدات بتاعته في قلب المية اللي بيشربها الناس وتجيب سرطان، يجي الإنسان يعترض على الله مع ان هذا أصلا فعل الإنسان. الواحد الفقير اللي معهوش فلوس وبيعترض يا رب انا ليه فقير. الله سبحانه وتعالى اصلا جعل في هذه الحياه اسباب كثيره تقضي على هذا الفقر، زي ما كان علماء بيقولوا اذا وجدت فقيرا بين الناس فاعلم ان هناك غني لم يؤدي زكاه ماله، في غني ما اداش زكاه ماله. واحنا في افريقيا، واحنا في افريقيا الناس بتموت خمس شهور كامله، خمس شهور كامله الناس بتموت ما فيش ميه، في حين ان سبع شهور من السنه امطار لا حدود لها. احنا بنبقى، انا كنت قاعد مثلا كده في دوره من الدورات، بدي دوره اعداد دعاء اعداد ائمه الاوقاف هناك مثلا في غينيا، الامطار بتنزل يا اخوانا سيول، وكل اللي تشوفه قدام عينيك في غينيا كلها ممرات السيول اللي معموله، وتاخد الميه ترميها فين يا حسام؟ في المحيط. تاخد الميه سبع شهور ترميها في المحيط. طب اعملوا خزانات، اعملوا اماكن محطات تحليه للميه دي او محطات تجميع الميه دي عشان في الخمس شهور الناس تشرب. لا، ما هو يراد اصلا لهذه البلاد ان هي تفضل فقيره كده عشان تفضل خاضعه وذليله لفرنسا العدو المحتل اعظم ارهابي موجود الان في العالم، فرنسا. وممنوع انهم يعملوا محطات ميه، ممنوع ان هم في يوم من الايام يستغلوا الميه اللي نازله من السماء. فالناس بتموت فالناس تقول وليه ربنا بيعمل كده؟ لا 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 لا، ده فعل الانسان مش فعل الرب سبحانه وتعالى، ده فعل الانسان. تلاقي فقير، الفقير ده معناه انه بيقابله فاسد والعياذ بالله اخذ موارد الناس. ارجع تاني واقول يا اخوانا ان لازم نفهم كويس جدا ان طبيعه هذه الحياه مليئه بالالام، طبيعه هذه الحياه مليئه بالابتلاءات، والانسان منا السعيد اللي يقدر يتعامل مع البلاء، مش اللي في يوم من الايام يخلي البلاء يسود عليه هذه الحياه. تعالوا مع بعض نشوف لما نزل البلاء بيكون حال المؤمن ايه، وبين حال والعياذ بالله الذي لم يملأ قلبه بالايمان ايه. النموذج الاول، قال الله سبحانه وتعالى في شان سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام، نزل عليه البلاء يا عم احمد، كان بلاء سيدنا ايوب والضر سيدنا ايوب هو ايه؟ المرض بس، فقد الاولاد، فقد الاموال. فعلا ماذا فعل؟ تعالوا ناخد النموذج ده ويقابله نموذج تاني برضو لما اصابوا الضراء عمل ايه. النموذج الاول نموذج ايوب عليه الصلاه والسلام، لما نزل عليه الضر هو قال كده، رب اني مسني الضر، انا واقع في بلاء. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا، كيف تعامل ايوب مع هذا البلاء؟ ازاي سيدنا ايوب اتعامل مع هذا البلاء؟ الصبر، العباده، الدعاء. اتعامل مع البلاء بالثلاث حاجات دول. اول حاجه الصبر. الفيروز بادي رحمه الله وهو بيعرف في الصبر فبيقول هو حسن صحبه البلاء، بيقول الصبر، صبر معناه ايه؟ هو حسن صحبة البلاء. أول حاجة عملها أيوب عليه الصلاة والسلام هي الصبر، إنه صبر على هذا. اثنين، العبادة، قال تعالى إن وجدناه صابرا نعمة نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. طب والثالثة؟ دعا ربه عز وجل. ثلاث حاجات. شاب من الشباب المتدين، بنت من البنات المنتقبات، يفتح التلفزيون يلاقي سيل كده، سيل شتايم وقلة أدب وسوء خلق من علمانيين فسدة ومن إعلاميين فسدة للأخ الملتحي أو للأخت الملتزمة، للنقاب، للحجاب، قاعد مع زمايله يقول له معرفتش ده إبراهيم عيسى منزل الفيلم الثاني بتاعه بعد فيلم مولانا وماسك فيه الحجاب والدين والعباده والطاعه والناس اللي قريبه من ربنا، ماسح بكرامه اهلها الارض. معرفتش ده في ولد مش عارف ايه ده، نفضل نسمع نسمع. الانسان بيستشعر في وقت من الاوقات كده ايه كميه البلاء دي؟
أنا في هذه اللحظة هعمل زي ما عمل سيد أيوب الثلاث حاجات، فصل الصبر الجميل، اثنين ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعبادتي وطاعتي، ثلاثة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه المحلة.
واسمعوها مني جيدا يا أخوانا، من أعظم ما يعين الإنسان على بلائه في وقت البلاء هو إحسان الإنسان منا الظن بالله عز وجل. أكتر حاجة تهون عليك البلاء ده قدر النظرة القلبية منك لله عز وجل، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. يوم الأحزاب والدنيا يعني كما قال الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وإيه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لحال المؤمن كده، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إحنا متأكدين طالما البلاء شد كده يبقى فرج ربنا قرب قوي. إحسان الإنسان منا الظن بربه في وقت البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده إلا ما فيه الخير له. إنك تحسن الظن، بص يا أخوانا، الناس اللي بتظن إن الإسلام ده أنت قم له قائمة تاني، الناس اللي بتظن إن ما يحدث في السعودية مثلا من حرب للدين ومن نشر والعياذ بالله للإباحية المطلقة الآن، أو ما يحدث في بلادنا للأسف من بعض المرتزقة، الأقلام المرتزقة أو الإعلاميين المرتزقة، من محاربة وتشويه كل ما هو إسلامي، عقيدة أو فقه أو دين أو حد بيحب الدين، إن الموضوع انتهى. أوعى تظن كده، لا والله يا أخوانا. بص، من 1400 سنة، من 1400 سنة بيحاولوا يطفوا النور ومش قادرين، والله يا أخوانا من 1400 سنة بيحاولوا يطفوا النور ومش قادرين، من 1400 سنة بيحاولوا يقفلوا الكتاب ومش عارفين، من 1400 سنة بيحاولوا يوقفوا أو يوقفوا في طريق الإسلام ومش عارفين، والله متم نوره، والله متم نوره. ممكن في بعض الأوقات الإنسان منا يدخل في قلب يأسة وإحباط نظرا للضعف اللي وصل فيه الإسلام. لو جبت خريطة العالم وحطيت إيدي على أي حتة فيها جرح للمسلمين بينزف، وده في بعض الأوقات بيكون أشد أنواع البلاء على الإنسان. أخت النهاردة من أخواتنا 16 سنة في فلسطين اتضربت بالنار نايموها في الأرض ميتة، والإنسان بيقف قدام البلاء ده مش قادر، مش هعمل إيه؟ حط ايده على افريقيا الوسطى مذابح للمسلمين، بورما هنا هنا هنا. فالانسان في بعض الاوقات بيصيبه الياس، لا والله، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه البلايا علشان يرد المسلمين مره ثانيه للدين، علشان الاسلام يزداد قوه، علشان الحق يبقى واضح والباطل يبقى واضح. مش هيأس، ولكن انا في الوقت ده ازداد قوه وازداد حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. يوم غزوة الأحزاب النبي علمنا يعني إيه إنك تحسن الظن بالله حتى في أشد أوقات البلاء وفي أشد أوقات التعب والمحن. يعني إيه تحسن الظن بالله؟ 10,000 مقاتل والنبي بيحفر الخندق، لا معاه أكل ولا معاه شرب، ليالي باردة، ليالي باردة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحفر معهم الخندق، فاعترضت الخندق صخرة عظيمة فيضربها النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الأولى ويقول الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام، ويضربها الضربة الثانية الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس. إيه ده؟ إيه ده؟ هل ده إحسان الظن بالله؟ هل ده إحسان الظن إن المحن ما بتدومش؟ المحن عبارة عن سحاب الصفو بتعدي، ويبقى المؤمن على إيمانه بعدما أخذ من الأجر ما لا يعلمه إلا الله على صبره على هذا البلاء. لما خباب بن الأرت رضي الله عنه يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ادعو الله لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تستنصر لنا عند ربنا؟ ادعو ان ربنا ينصرنا على هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يتمن الله هذا الأمر. في بعض الأوقات الإنسان المؤمن الموحد الدين بيصب غصة لما يحدث للمسلمين هنا أو هناك. ولكن بيجي دور حسن الظن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يذهب الليل والنهار حتى يدخل الناس في هذا الدين، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والله كلما الإنسان قلبه كده بيصاب بألم لنجبة من نكبات المسلمين أو بلاء من بلاء المسلمين، أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: يا رسول الله، أيهما تفتح أولا، قسطنطينية أم روما؟ قسطنطينية أم روما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسطنطينية تفتح أولا ثم يفتح الله لكم روما. اللي يقرأ الإحصائيات والدراسات قلبه يزداد طمأنينة. يا أخوانا، مهما حاولوا يطفوا النور، نور الدين، مش هيقدروا. ومثلهم كمثل الذي يريد أن يغطي أو أن ينفخ في نور الشمس ليطفئه، ما يقدرش. كنت لسه بسمع امبارح فيديو عن كاتب فرنسي كبير بيتكلم، بيقول لازم نوقف الإسلام. احنا بكرة هنشوف أولادنا وأولاد أولادنا مسلمين، احنا بكرة هتكون مآذن المساجد أكتر بكتير جدا من أي شيء هيبقى المعلم الأساسي لفرنسا هو المساجد. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يحسن الإنسان ظنه بربه عند نزول البلاء. من أكتر ما يهون علينا البلاءات أن الإنسان من نساعة البلاء يبقى عنده إحسان ظن بالله غير طبيعي. قال الله سبحانه وتعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ربنا يقول: ألا إن نصر الله قريب. قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ربنا ما قالش ثم جاءهم أو فجاءهم أو وجاءهم، ما قالش أي حرف من حروف العطف. ده في عز المحنة استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم على سبيل المفاجأة، وكأن ربنا يقول لنا النصر قريب منكم قوي. اللي في يوم من الأيام وقع في بلاء بصورة ظلم من أقرب الناس له، أحسن الظن بربك، وإحسانك الظن بالله عز وجل هو اللي يدفع عنك والعياذ بالله أي قنوط أو يأس ممكن يصيب قلب الإنسان. علشان كده لما وقعت السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا البلاء واتهمت في أغلى ما تملك بعد إيمانها ودينها في شرفها، وأخذ الناس يتحدثون أنها زنت، هي ذات نفسها كانت بتقول يعني: وكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، من شدة البلاء اللي وقع فيه، من شدة بلائها والهم اللي وقع فيه. فدخلت علي امرأة من الإنصار فرأتني أبكي فبكت لبكائي. وهي كما في رواية البخاري تقول إن الصديق قاعد على سطح البيت يقرأ القرآن ويبكي، هيعمل إيه؟ مش بإيديه يعمل حاجة إلا البكاء. وكان من أشد الأشياء عليها في وقت البلاء تقول: أنني قد فقدت من رسول الله من اللطف ما كان منه قبل ذلك. النبي كان لطيف جدا معاها الوقت ده، النبي مفيش ضحك مفيش هزار مفيش كلام، اللطف اللي كنت أجده قبل ذلك من النبي أنا مش لاقياها. ويزداد الأمر شدة إن النبي صلى الله عليه وسلم يخش عليها ويقول: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب. لا لا لا، تخيل معايا إن الكلام المراضي جاي من عند مين؟ صعب، موقف صعب والله قوي. إنك تخيل في يوم من الأيام إنك مثلا شغال في شغل مثلا وتسرق من الشغل ده 100,000 جنيه مثلا، وليك واحد صاحبك المفترض ان صاحبك ده هو اكتر واحد عارفك وعارف اخلاقك وعارف سلوكك وعارف طباعك، وتلاقي صاحبك ده جاي بيقولك ايه، انت لو كنت خدتهم وديهم احسن والموضوع يتحل ودي احسن. النبي صلى الله عليه وسلم بيرسم لها طريق. يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه واعترفي بذنبك، فإن العبد إن اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله له، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وساعتها الإنسان يشعر بكمية من الإحباط غير طبيعية. ولكن سبحان الله، تقول عائشة: والله يا رسول الله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف. العلماء بيعلقوا على كلمة أبو يوسف، ليه ما قالش سيدنا يعقوب؟ قال لك أصل هي من شدة الهم نسيت اسمه. يعني أنت متخيل من شدة الكرب نسيت الاسم. والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل، والله مستعان على ما تصفون. وما يقومش النبي صلى الله عليه وسلم من القعدة دي أمام هذا، أم حسن الظن هذا في الله. زي ما ربنا فرج الكرب على يعقوب عليه الصلاة والسلام هيفرج الكرب عني. لا يغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه هذا إلا ويتحضر جبينه بالعرق، والوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات هي من أعظم مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. في الآخر الآية ربنا يقول: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كبير. إيه ده؟ إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى إنه هذا البلاء الشديد وهذه المحنة العظيمة اللي أنت وقعت فيها إن ربنا سبحانه وتعالى سيقلبها لك نعمة من أعظم النعم وإنت مش واخد بالك. والله يا إخواني كم رأيت من ناس يبتلى ببلاءات هي من أشد أنواع البلاءات على الإطلاق، وربنا سبحانه وتعالى لإحسان هذا الإنسان الظن بربه ربنا يقلب هذا البلاء أو يقلب هذه المحنة إلى منحة ما بعدها منحة. يوم صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم رايح، هو والصحابة قلوبهم بتتقطع إن هم عايزين يروحوا يعملوا عمرة، وهم في الطريق وهم على الحق مشرك مكة يقولوا ما يخشوش مكة، ويبعت النبي مفوضات رسل من عنده ومن قريش يبعت رسل، وفي النهاية يتعمل صلح الحديبية اللي النبي هو بيكتب صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو. الصحابة كانوا بيتقطعوا هم، النبي بيكتب كده لسه بيكتب العقد، لسه بيكتب العقد، فكان مما كتب في العقد كده ولسه العقد بيتكتب: أن من جاء من أهل مكة إلى رسول الله مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بيكتب لسه، أو علي بن أبي طالب بيكتب، يلاقوا حد من الصحابة من إخوانهم مسلم مقيد بالجنازير والسلاسل، ويرمي نفسه وسط الصحابة يقول لهم يعني أغيثوني، ذاق من أشكال وألوان العذاب ما لا يدخله إنسان. أبو جندل رضي الله عنه، مين أبو جندل ده؟ ابن سهيل بن عمرو اللي بيكتب الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه الكتاب ما خلصش، لسه ما اتفقناش. ويقوم سهيل بن عمرو ويأخذ قدام الصحابة يأخذ بتلابيب ثوب ولده أبي جندل ويضربه في وجهه ويقول: وهذا يا محمد أول من أقاضيك عليه. فالنبي يقول له: إحنا لسه ما خلصناش. يقول له: هذا أول ما أقاضيك عليه. والصحابة شايفين ده بعينيهم، تجرعوا الظلم في هذا الموطن، تجرعوا المرار في هذا الموطن، تجرعوا أسوأ ما يكون في موطن أنا مستشعر فيني مظلوم. ليه كل هذا الظلم؟ ليه وأنا على الحق أمنع عن بيت الله الحرام؟ وليه دلوقتي ليه تطبق علي هذه الشروط؟ وسبحان الله هذه الشروط الجائرة الظالمة تخلي اثنين ثلاثة من كبار الصحابة، خالد بن الوليد وعمر بن العاص، يأسلموا. الاثنين دول أمام الظلم ده يأسلموا. الظلم في كتير من الأوقات بيطلع الخير اللي جوه الإنسان. عارفين سيدنا حمزة أسلم إزاي؟ حمزة أسلم إزاي؟ لما أبو جهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ضربه قال له يعني أنت جاي تضربه، ما حمله إلا الحمية، ليه الظلم ده؟ ليه تضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الحمية جعلت عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ينضموا لجيش المسلمين، ينضموا للمسلمين، وده كان فتح. المحنة والبلاء ده يخلي سبحان الله كثير من قبائل العرب تروح تنضم لصف النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة الأول مرة قريش بتعترف أن النبي بقت له دولة. ما هو أنا مش هقعد أعمل معاك صلح غير لما أكون معترف أنك ليك دولة. الأعجب من كده أن السنة اللي بعدها، السنة اللي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يخش مكة، هو أصحابه ملبين مكبرين، وبلال لأول مرة، لأول مرة يطلع على سطح الكعبة في الخمس صلوات يرفع الأذان الله أكبر لأول مرة. الصحابة يتجمعوا مع بعض ويصلوا الصلوات الخمس في جوف الكعبة، وقريش ما تقدر تتكلم. هو فتح. في كثير من الأوقات إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى بيكون هو مفتاح كل خير أنت ممكن تناله من وراء هذا البلاء. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى عند نزول البلاء، سواء كان البلاء ده مرض متعلق بجسد الإنسان، أو كان البلاء ده بمظلمة أصابت الإنسان، أو بتسلط عدو من الأعداء عليك، أو بحالة من الفقر أو حالة من الأذى اللي أنت بتمر بيها، الإنسان منا في كتير من الأوقات بيبقى محتاج أنه لازم يؤمن أن لنا رب سبحانه وتعالى كريم، لا يقدر علينا بلاء إلا لنخرج من هذا البلاء في كامل الأحوال وكامل الصفات والمعاني. كان لازم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يدخل السجن علشان يعرف أن طعم الظلم مر، لأن ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم أن يوسف بعد فترة وجيزة هيتربع على عرش مصر، فلما هيدوق الظلم لا يمكن بحال من الأحوال أبدا هيظلم حد. علشان كده لما أقام العدل في مصر ربنا سبحانه وتعالى يعني دفع بمصر البلاء على ناس كتير جدا في هذا الزمان. من أكتر الحاجات اللي تهون علينا البلاءات لما بتنزل إن الإنسان منا يعلم إن ربنا سبحانه وتعالى لا يدبر هذه الأمور إلا لحكمة عظيمة كبيرة لا يعرفها كثير منا. لعل إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا البلاء علشان يكون فتح بالنسبة ليك بعد كده. أضرب ليكم مثلا، مثلا أختي لما كانت ولدت نزل ابنها مريض شوية وكان محتاج لازم يخش عملية حضانة، وأنا في الوقت بدأت ألف بقى، بدأت أجري ندور على حضانة، وأكلم معرفة هنا وأكلم دكتور هنا وأكلم زميل هنا وأكلم صاحب هنا، لحد ما في النهاية بطلوع الروح وصلنا لحد دخلنا حضانة. هذا البلاء اللي احنا وقعنا فيه كانت ايه الغاية وايه الحكمة من وراء؟ انك تعرف قدر المعاناة اللي بيعانيها الناس اللي في نفس ظروفك بالضبط. طب انت عليك معارف وليك وسايط وليك ناس بتحبك وليك ناس تعرفك ومعارفك كتير، هتعرف تتصرف. طب ما عارفش يتصرف، واللي ما عارفش يتصرف يعمل ايه؟ فشاء الله سبحانه وتعالى انك لازم تدوق مرار الالم ده علشان تتحرك انك تعمل حضانة تكون خيري لأي حد في يوم من الأيام يحتاجها تبقى هي موجودة. فضل الله، اللهم لك الحمد، من يوم ما فتحنا الحضانة من 4 سنين مفيش سرير فيها فاضي، اللهم لك الحمد. فهو البلاء والمحنة اللي انت تعرضت ده ليها ايه اصلا؟ هو عشان ربنا يستعملك لعمل ممكن يكون في خدمة لناس كتير جدا. اقولك اعجب من كده، اخ من اخواننا الاحباب ابتلي ببلاء شديد جدا في زوجته ودخلها المستشفى، مش عارفين المشكلة بسبب ايه، نجري مين ونجري شمال ونعمل تحاليل نعمل فحوصات، مش عارفين المشكلة بسبب ايه. وهو في الوقت ده كان مشدود جدا وخايف على زوجته ما بين عشية وضحاها تتاخد من بين ايديه. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان بعد فترة زوجته تقوم بفضل الله كويسة وزي الفل، وتخرج تروح بيتها بفضل الله زي الفل. بس بعد ما ربنا فتح عينه على ناس كتير جدا كانوا موجودين في مستشفى الأورام اللي كان فيها، اللي محتاج دم واللي محتاج أدوية واللي محتاج مساعدة واللي محتاج دعم نفسي واللي محتاج، فكان ربنا سبحانه وتعالى تعالى أنا لازم أجيبك هنا هو في المستشفى ده هي تشوف الوضع فيها علشان تشيلها كلها ويشيلها، واللي محتاج دم يجيب له دم، واللي محتاج فلوس يجيب له فلوس، واللي محتاج تبرعات يجيب له تبرعات، ويشتغل وينطلق ويكون باب فتح عظيم ربنا سبحانه وتعالى يفتحه على هذا الإنسان. في كتير من أوقات ربنا سبحانه وتعالى ما بيبتليك بيبتليك علشان يجي من وراه خير كبير جدا أو عظيم جدا للناس. راجل أعمال من الناس الأفاضل جدا ما شاء الله لك وتعالى الله، وسبحان الله لم يرزق بالأولاد علشان سبحان الله يبقى سهل عليه جدا. أنا أعرف هذا الرجل يبقى سهل عليه جدا أنه يطلع مليون جنيه المستشفى ومليون جنيه لدار أيتام ومليون جنيه لدار مسنين. طب لو كان في أولاد موجودين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الولد مجبنة مبخلة. ربنا لما بيرزق حد فينا الأولاد بيخليه بخيل على المال اللي معاه، هو مش عايز المال ده إيه يصرفه، لأن المال ده عايزه لمين؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات بيبتليك علشان يطلع من وراك كمية خيرات لا يعلمها أبدا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الملك سبحان الملك. في بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الإنسان عشان زي ما قلتكم يطلع من جواه الخير ده، عشان ربنا سبحانه وتعالى يفرغك لخير عظيم جدا. تلاقي واحد في يوم من الأيام عمره ما فكر يعني مسجد أو صلاة أو حج أو عمرة، عمره ما فكر في كده، فلما بيبتلى ربنا يبتليه علشان إيه؟ يعرف فعلا إن الدنيا دي لا لا لا، الدنيا دي وضع تاني خالص. بل والله يا إخواني في بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك ببلاء معين علشان يبصرك ماذا تفعل إذا وقعت في بلاء. هضرب لكم نموذج من القرآن. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جوه الغار وأصابه من الهم والغم، لأن البلاء خطير، هو بيقول للنبي يا رسول الله ده لو نظر أحدهم تحت قدمه إيه ها هيشوفونا، ولو شافونا إيه اللي هيحصل. ماشي، ما 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 هي المشكلة في الرؤية، هي المشكلة فيما بعد الرؤية، هم لو شافونا هيعملوا إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على صدره كده ويقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين إيه ها الله فتلاش لا تحزن إن الله معنا، ربنا معنا، واللي ربنا معاه ما يقلقش حتى ولو كانت كل الظروف ضده مش معاه. معلش ناخد الموقف ده نحطه قدامنا كده شوية. هنا يوم ما حصل موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، الوقت ده لو دي المدينة فالشمال الروم نازلين بجيوش جرارة عشان المدينة، الشرق فارس مجمع جيوش جرارة رايحين على المدينة، الجنوب العرب رايحين علشان يغزوا المدينة. طب والغرب ده البحر الأحمر، فالدنيا خلاص. لدرجة ان عمر رضي الله عنه اللي ما تحطش في البلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغار، عمر يروح لأبي بكر ويقول له يا أبا بكر ادخل بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموضوع انتهى خلاص، كل حاجة ايه ها انتهت. أبو بكر قال والله لا أخرجن لهم وحدي، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها، فإن الزكاة حق المال، والله لو رأيت الكلاب أخذت بأرجل أمهات المؤمنين لخرجت إليهم وحدي. الثقة دي جت منين؟ اليقين ده جاء منين؟ في آخر يروي ابن إمام ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة بإسناد حسنه بعض أهل العلم أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول فرأيت بعدما نصر الله عز وجل المؤمنين على المرتدين رأيت رجلا يقبل ورجل يقبل، فقيل يا ابن مسعود من المقبل ومن المقبل؟ قال المقبل عمر والمقبل أبو بكر. ويذكرون بقى أثر عن أبي بكر هنا بقى في الحتة دي، يروي ابن عساكر في 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 تاريخ دمشق يقول أبو بكر لما سألوه يا أبا بكر من أين أتيت بقوة القلب يوم الردة؟ قال والله منذ يوم الغار، وقد قال رسول الله لي لا تحزن إن الله معنا ما دخل في قلبي وحشة. مفيش وحشة أو خوف أو رعب دخل في قلبي، أنا معايا ربنا أخاف من إيه؟ ففي بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك علشان ينور ليك نور كده، تعرف لما تتصرف في موقف تاني هتتصرف ازاي وهتتعامل ازاي. فدي بتكون من أعظم أنواع فوائد البلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك وبيربيك كيف ستتعامل مع هذا البلاء إذا وقعت فيه، ومع هذه المحنة إذا وقعت فيها. سبحان الله، البلاء يا أخواننا ده هي عبارة عن دروس الحياة، دروس كل يوم ناخد من البلاء ده موقف ونتعلم منه ونحمل بمقتضاه، تلاقي سبحان الله الإنسان منا فعلا استفاد. والله يا إخواني في كتير من الأوقات يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده علشان نقطة مهمة جدا، إنه يصحح لك المسار. كم من الشباب أغلب اللي قاعدين قدامي الآن التزموا وكان السبب في ذلك مشكلة مروا بها أو محن ألمت بهم أو أزمات أصابتهم، سبحان الله فصح على المسار. الصحابة رضي الله عنهم يوم غزوة أحد لما الأربعين صحابي نزلوا من على الجبل وخلفوا أمر النبي كان لازم يكون فيه بلاء، بس عارفين البلاء كان هنا فايدته ايه؟ هو تصحيح المسار. تصحيح المسار انك بعد كده تبقى عارف ان اللي خالف النبي العقوبة بتبقى كبيرة، فما خلفوش النبي بعد كده طرفة عين. على فكرة وفي كتير من اوقات ربنا لما بيبتليك بيبتليك علشان يدفع عنك شر اعظم بكتير جدا من الشرور اللي انت كنت متصورة ان هي شرور. أختم بالموقف ده ونكمل الدرس الجاي، إزاي الإنسان منا في وقت البلاء لا يجزع، إزاي في وقت البلاء يبقى ما شاء الله عنده فن تعامل مع البلاء، إزاي ما يبقاش فيه قلق. لما فتح الله عز وجل عن المؤمنين على المؤمنين الهند، أحد الملوك المسلمين اللي كانوا موجودين على الهند كان ربنا سبحانه وتعالى رزقه بوزير هو من 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 خيرة الناس، وكانت الكلمة الملازمة لهذا الوزير الخيرة فيما اختاره الله. الخير دايما في ربنا سبحانه وتعالى بيختاره لينا، ممكن احنا شايفينه شر بس هو ده الخير، بس احنا مش واخدين بالنا. الملك ده كان بيحب الصيد جدا، يطلع يصطاد، جاب غزالة هو والوزير، وكان دايما الوزير ملازمه يروح صادوا غزالة ورجعوا بيدبح الملك الغزالة، طبعا بقى الصوت بتاعه السكينة جرت على الصبعين دول اتقطعوا. الوزير قال سبحان الله الخيرة فيما اختاره الله، هو صبعين بتوعي اتقطعوا تقول لي خير؟ المهم في السجن. وبعد فترة يطلع يصطاد والنبي يقول من تتبع الصيدة ها غفل، يصطاد دخل على المملكة اللي جنبه وكانوا يعبدون بوذا في يوم عيد لهم، وفي أيام الأعياد لازم يجيبوا قربان أو حاجة كده تتذبح عند بوذا. قالوا كل سنة بناخد حد من أهل المكان من اهل القرية نذبحه. المرة دي احنا مسكين واحد غريب، فالغريب ده احنا نعمل فيه ايه؟ نذبحه. خدوه حطوه على الصنم ولسه جايين يذبحوه، ربال سنه 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 تذبحوهوش. ليه؟ اصل عنده 70 مقطوعين، ولازم الرهينة اللي تذبح لبوذة تكون ايه؟ تكون سليمة وكاملة. فاحنا ينفعش. فرجع الملك بيضرب كف على كف، ايه ده؟ اه صحيح، ده الوزير صدق لما قال قد يكون الخير، الخيرة فيما اختاره الله. فعلا الخير ممكن يكون يعني في حاجة انا شايفها شر، بس اللبس كله ان الوزير اتسجن وما كانش فيه خير من ورا ده. فبعت الوزير قال له انا النهاردة عرفت قيمة كلمتك ان الخيرة فيما اختاره الله، ان الصابعين دول لو ما كانوش اتقطعوا كان زمان ايه؟ كان زمان دي اللي اتقطعت. بس اللي المشكلة اللي عندي ان انت اتحطيت في السجن ظلما وعدوانا وبدون اي مشكلة، ففين الخيرة فيما اختاره الله وانت ترميت في السجن؟ قال له ايها الملك من يرافقك في رحلات صيدك؟ قال انت. قال اذا نجوت انت لهذين الاسبوعين فمن كان الرهينة؟ قال له انت لكنت هتكون الرهينة اللي هتتدبح. قال سبحان الله، فكان السجن خير لي والخيرة فيما اختاره الله. في بعض الأوقات ربنا بيبتلي الإنسان بشر علشان يدفع عنه شرور كتير. وعايز أختم كلامي معاكم بأمر مهم جدا. الإنسان لما بينزل عليه بلاء حاجة من اتنين، يا إما يسلك طريق الحزن وطريق الكرب، أو يسلك طريق التعامل والتقبل لهذا البلاء. طريق الأولين طريق الحزن يقال عن الطريق طريق حزن إذا كان صعب، هتسلم للحزن حياتك هتتقلب هم ونكد وغم أكتر وأكتر. وأما الكرب فالكرب مأخوذ من كربة الشمس إذا انطفأ نورها، فتلاقي دايما المكروب يحس إن الدنيا في وشه إيه؟ سودة مضلمة. لو سلكت الطريق ده أنت بتضيح. أما إذا سلكت الطريق الثاني طريق التعامل والتقبل لهذا البلاء أنت بتعدي. وأختم بحاجة علمها لنا علماء النفس، حاجة بسيطة جدا، بيقولوا لنا دايما لازم نتعامل مع البلاء بهذه الصور أو بهذه المراحل الخمسة. في خمس مراحل دايما الإنسان لما بيتصدم أو بيبتلى بيمر بخمس حاجات. النقطة الأولانية خلوها تحت هي نقطة الإنكار، إزاي يتعامل فيها كده؟ تجاوزها. إذا تجاوزتها بتطلع لنقطة تانية، نقطة الغضب، تبقى غضبان جدا. يعني في الاول انت مش مصدق، لا هو فلان ده ما يزنيش، لا ما يطلعش منه كده، هو انا يعني ازاي يحصل، لا هو ما حصلش، لا هو ما بيحصلش. فالنقطه الاولانيه هي نقطه الايه؟ الانكار. النقطه الثانيه هي نقطه الغضب، انه لما بيصدق بيغضب، وبعد ما بيغضب بينتقل للمرحله الثالثه، هي مرحله المساومه. طردوه من الشغل بطريقه مهينه، بطريقه فيها اذلال شويه، فهو في الاول ينكر، ده يمكن، ده انا خدمتهم سنين، لا يمكن يعملوا كده. صاحبي ده احنا عشره عمري من 20 سنه، هو لا يمكن يعمل كده. لحد ما يتاكد فعلا ان هو عملوا كده فيغضب. بعد كده يساوم، طب انا ممكن احسن من نفسي في الشغل شويه، طب عشان حتى لما اطلع بطريقه مش كده، يعني هحسن من نفسي في الشغل شويه. تيجي بعدها المرحله الرابعه هي مرحله الاكتئاب. بعد ما المساومات دي بتفشل بيجي مرحله الايه؟ الاكتئاب. بعدها مرحله القبول، انه بيقبل الامر بقى كما هو. فاحنا مش عايزين نقف على المراحل الاربعه الاولى، لان هي كده مرحله هتسلم لمرحله وبعد كده ايه؟ ها؟
هتوصل للقبول. فأي إنسان منا في يوم من الأيام يتعرض لبلاء هو طبيعي جدا إنه من البداية إيه؟ ينكر. بس حال المؤمن بقى له دايرة تانية خالص. الوضع دي أنا سامحني أنا اتكلمت في الحكومة كده، أنا آسف. يعني إن المؤمن بقى له دايرة تانية خالص. له مقاييس تانية خالص. هو لما بيبتلى يعلم اولا ان هذا امر من عند الله عز وجل، فينظر بعين الغيب بان الله عز وجل حكيم ذو رحمه واسعه، وأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا برحمته وحكمته. وبعين الغيب ينظر للأجل العظيم إلى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه عند البلاء. وبعين التسليم يقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وبعين الجزاء يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنه البلاء وينزل عليه بفضل الله الخير والنعماء في الدنيا وفي الآخرة. الحوار في الطريقين نتكلم فيه إن شاء الله درس الباب بإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا سبحانه وتعالى شاء ويسر بإذن الله. يعني بالله عليك أرجو الدعاء لأختنا في الله ستجري عليا جراحية عندها ورم في الثدي، سأل الله أن يرفع عنها وأن يشفيها. طيب أنا بس عايز أقول لها، عايز أقول لها كلمتين، عايز أقول لها كلمتين، عايز أقول لها من البداية سبحان الله، يعني يكون أول سؤال معانا يعني كان على البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصب المؤمن كفارة، مرضك كفارة لك. وعايز أقول لها قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لتكون له عند الله منزلة لا يبلغها بعمله فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يرفعه فيها، أبشر أعظم درجات الجنة. وعايز أقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يودن أهل العافية لو أن جلودهم قلدت بالمقاريط لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء يوم القيامة. وعايز أقول لها إن هذا البلاء إن شاء الله يحب خير عظيم ليك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأن يصرف عنها السوء والضر والمكروه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلها دما خيرا من دمها وأن يبدلها لحما خيرا من لحمها، اللهم آمين. طيب ولو محتاجين أي، لو أهلها موجودين معنا يعني أخ من أخواننا الموجودين في مستشفى الأوراق موجود معنا هنا ويقول لي دلوقتي لو محتاج أي مساعدة هو موجود إن شاء الله، محتاجين أي حاجة ويكون موجود إن شاء الله بإذن الله تعالى، ربنا يشفيها ويعافيها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. طيب عند سؤال يعني إن الله لا يستحي من الحق، ماشي. عندما أستيقظ لصلاة الفجر أجد أنني على جنابة ولا أستطيع الاغتسال بالماء البارد حتى فبيقول أنا بعد كده بكمل نومي ولما أستيقظ أغتسل وأصلي. طيب إحنا كده وقعنا في المشاكل. المشكلة الأولانية عدم مصارعة لقضاء الفائتة، لأن الأصل قضاء الصلاة على الإيه؟ على الفور. لما احنا درسنا في الفقه الحنبلي ان قضاء الصلاه انما يكون على الايه؟ على الفور، على الفوريه. بمجرد ما يرتفع العذر او تكون تنايم، بمجرد ما ارتفع العذر تعمل ايه؟ تقوم تصلي. الامر الثاني تاخير التطهر من الجناب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تقربهم الملائكه ومنهم الجنب لا تقربهم الملائكه. على ما تسخن اتوضع على الاقل، اللي ورد في رواية صحيحة أي مصحش في الألباني الجنب حتى يتوضأ، الجنب حتى يتوضأ. فأنت أقوم في هذا المكان. الأمر التالي تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المكان اللي مسنا فيه الشيطان إن إحنا ننصرف عنه. الصحابة لما كانوا في السفر وناموا جميعا النبي قال لهم قوموا من هذا المكان الذي مسكم فيه الشيطان وبعد عن هذا المكان. فانت قوم من المكان اللي الشيطان سيطر فيه عليك في هذا الوقت، قوم على طول من هذا المكان بقى، استغفر ربنا واذكر الله سبحانه وتعالى قول اذكارك، وبعد كده ان شاء الله على ما تسخن تغتسل وتصلي وتشرب. فقضاء الصلاه انما يكون على الفور. ودي نقطه يا اخواننا لازم نفهمها كويس جدا، ان قضاء الصلاه ما ينفعش ان انا اقول انا فاتني النهارده العصر اقضي العصر بتاع بكره مع العصر بتاع بكره. الكلام ده غلط، الكلام ده خطا.
طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه حتى يصلي عليها كتب له قيراط، ما معنى يتبعها حتى يصلي عليها؟ اتباع الجنازة كما يقول الحنابلة على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولانية هي مرحلة نقل الجنازة من البيت للإيه؟ للمسجد، ثم الصلاة عليها، ثم تشيع الميت من المسجد إلى المقبرة.
أما الأجر من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قيراط، فهو كما قال جماهير الفقهاء هو مسألة تشيعها من المسجد لإيه؟ للمقبرة. الله أعلم. من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. طيب لو أنا مش قادر أبطل الذنب هل تقبل التوبة؟ طيب أنا لو عايز أبطل الذنب أعمل إيه؟ طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يتعلق بالذنب هي مسألة القناعة. التوبة لا تقبل إلا بعد ترك الذنب، واللي عنده قناعة إنه مش قادر يسيب الذنب هيفضل طول عمره فين؟ في دائرة الذنب، وهيفضل طول حياته كده. ماشي كده؟ إنما إحنا عايزين نلعب مع أخينا، ربنا يا رب يتوب علينا وعليه يا رب ويأخذ بنا وصينا إليه. لازم نلعب في حتة القناعة دي. مفيش حاجة اسمها ذنب أنا مش قادر أسيبه. أي ذنب مهما كان عظم هذا الذنب الإنسان منا قادر بفضل الله عز وجل أولا أنه يترك هذا الذنب. فأنت لو فضلت طول عمرك تقول ما أقدرش ما أعرفش صعب مستحيل عمرك ما هتوصل. كانوا بيسألوا نابليون بونابرت أنت إزاي قدرت بمجموعة بسيطة من الجنود تغزو العالم؟ قال اللي كان يجيلي ويقول لي ما أقدرش أقول له حاول، واللي يجي يقول لي ما أعرفش أقول له تعلم، واللي يجي يقول لي مستحيل أقول له جرب. هو عمل إيه معاهم؟ لعب على حتة الإيه؟ على حتة القناعة. لعب على حتة القناعة. فالإنسان منا محتاج لازم يعرف من البداية إن حتة ما أعرفش وما أقدرش هتفضل طول عمرك كده. إنما أنت غير، بس غير من البداية الكلمة، بدل ما تقول ما بعرفش قول إن شاء الله أنا قوي بالله، قول إن شاء الله ربنا يعني، قول إن شاء الله ربنا ييسر لي، قول إن شاء الله أنا هاخد بكل الأسباب وأنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هياخد بإيدي ومش هيسيبني مش هيتركني. العب من البداية على حتة إقناع النفس إنك قادر. العاجز ده يا أخوانا لن يفعل شيء أبدا. العاجز ده اللي هيفضل عاجز وحط في نفسه حتة العجز إنه مش قادر هيفضل طول عمره عاجز وهيفضل طول حياته كده. ولكن قوم وجرب مرة واثنين وثلاثة، قول لنفسك ايه المشكلة ان انا اقوم اجرب وارجع للذنب التاني وهسيبه وهتوب وهقرب من ربنا واعتني، ما عنديش مشكلة وهفضل اتعامل كده مع ربنا سبحانه وتعالى. الامر الثالث ودي نصيحتي المهمة قوي ليك، اكتر حاجة تخليك يعني ان شاء الله تسيب الذنب قادر على ترك الذنب هو ترك اسبابه. اكتر حاجة تساعدك على الذنب وترك الذنب تركوا أسبابي. يقول لي أنا مش قادر أغض بصري، هو شغال في السوق مثلا في سوق الخواجات مثلا، فاللي رايح واللي جاي واللي بيشتري منه مين؟ في الحالة دي كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله إذا أترك هذا العمل أو هذه الأرض وروح أرض تانية، سيب الحتة دي روح حتة تانية. بص دايما على الأسباب، قاتل مئة نفس مش قادر رغم أنه عايز، يعني هو عايز يتوب عنده إرادة التوبة ولكن مش قادر يسيب القتل، فالعالم على طول خده لقطه تعالى بس سيب ده، سيب الأرض دي وروح فين؟ لذا قال الله عز وجل يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة. قال جماهير مفسرين إذا عمل في الأرض بمعصية فاخرج منها، اخرج من أرض المعصية، اخرج من صاحب نفسي أبطل سجاير، نفسي أبطل سجاير، وكل لما ابطل صحابي اللي قاعدين معايا يقول لي خد السيجاره دي فارجع لها تاني، لا سيبها بقى شويه، سيب الرفقه دي شويه، سيب الرفقه دي شويه. طول ما الانسان منا بيجتهد غايه الاجتهاد ان هو يترك الارض ويترك السبب باذن الله يهون عليه ان شاء الله ترك الذنب باذن الله تبارك وتعالى. الامر الاخير، في امر اخير عايز اختم بيه الا وهي مساله طلب العون. اطلب عون من الله عز وجل انه يعينك، واطلب العون من اخوانك اللي حواليك. يعني انا ادور دايما كده، اولا اطلب العون من الله، يعني اطلب من ربنا عز وجل العصمه. يعني اطلب من ربنا العصمه، يديك عصمه من اثنين، عصمه اختيار او عصمه جبر. عصمه الاختيار معناها ان ربنا سبحانه وتعالى يبغض المعصيه لقلبك فتسيبها، وعصمه الجبر ان ربنا هو اللي يحول بينك وبين الايه؟ المعصيه. واطلب العون من اخوانك ان هم يكونوا جنبك ويساعدوك الشيطان مع الواحد ومع الاثنين ابعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاول تشوف مجموعه من اخوانك الصالحين قرب منهم يكونوا عون ليك انك تساعدهم. الحاجه الاخيره وعايز اختم بيها، انا عايزك تقرا كتير عن العواقب اللي بتصيب الانسان بسبب معصيه السر، بسبب المعاصي عامه. اقرا كتير كتاب زي الداء والدواء ابن القيم مثلا، ابدا اقرا العقوبات اللي ممكن تصيب الانسان بسبب المعاصي الكتير اللي بيقع فيها، ساعتها يعني تعلم ان الذنب هو مفوت لكل خير لهذا الانسان. اذا اقتنعت بكده هيسهل عليك بعد ذلك ان شاء الله ترك الذنب هذا. وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.